أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ظننا فيما أبقاه لنا أهلنا وأسلافنا في هذه البلدة الطيبة المباركة، وأن يقوي الهمم في حسن الاتباع وكمال الاستماع وبركة الانتفاع فيما وضعوه فيما رسموه فيما دعونا إليه. جزاهم الله خيرا على وضع هذه القواعد المباركة، وخاصة في هذه المناسبة مناسبة الزيارة لنبي الله هود. سمعتم في هذا المجلس المبارك أولا إلى الإشارات الكبيرة التي يمدح بها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء وإمام الأصفياء في الدنيا وفي الآخرة، وتحركت القلوب لمن كان عنده قلب حاضر ومن كان من أهل البصائر ليسمع كيف يجب علينا أن نوصف إلى وصف النبي محمد وإلى ما الله تعالى هذا النبي الكريم الذي نحن وإياكم جميعا ننتسب إليه بالديانة الكبرى بكلمة التوحيد العظمى. فعسى مولانا لا يؤخرنا عن ركب هذا النبي، ولا يؤخرنا عن ذلك اليوم الذي يدعى فيه إلى الشفاعة، فندخل بإذنه سبحانه وتعالى في شفاعة هذا النبي الكريم. ولما يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار سيد الأنبياء، الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من أمثاله وأشباهه من الأنبياء الكثير الكثير. قالوا أهل العلم أن عدد الأنبياء والرسل 125,000 نبي ورسول، هذا عدد ليس قليل ممن بعثهم الله سبحانه وتعالى من عصر آدم إلى عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء يبلغون الرسالة، وهؤلاء الأنبياء يبددون الرسالة، وهؤلاء الأنبياء يذكرون عقل الإنسان أنه ما يساوي أمام خالقه شيء، وأن الكون هذا كله محكوم بالرب سبحانه وتعالى، وأنه عند العباد كلفهم، وعندما كلفهم أمرهم أن يكون التكليف ناتج عن وحي، أي يأتيهم عن طريق وحي ليس استخدام العقل في كل شيء. فأنزل الكتب السماوية، أول كتب نزلت على آدم وهي عشرة كتب أنزلها الله على آدم في 10 قرون جاءت من بعده، وكل هؤلاء ساروا على الإسلام. ومن بعد جاء سيدنا شيخ، ومن بعد جاء سيدنا إدريس، ومن بعد جاء سيدنا نوح، ومن بعد نوح جاء عدد من الأنبياء منهم من نسمع الكلام عنهم مثل نبي الله هود، مثل نبي الله صالح، وهكذا استمرت في الأمم وفي الشعوب هذه الرسالات لأجل يتعرف الإنسان على الطريق التي يريد الله تعالى أن يموت عليها. لأن الله تعالى عندما جعل الأنبياء رسل وأمرهم أن يوجهوا الأمة إلى الحق وأن يعرفوهم على هذا الدين، خلق مخلوق آخر، هذا المخلوق يثبطهم عن ذلك، يبعدهم عن ربهم، يشككهم في أنبيائهم، يشككهم في ذاتهم، يشككهم في عقائدهم. هو المخلوق الشيطان الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ابتلاء لنا، فهو الذي أحيانا قد يسر في الشعوب، وهذا حصل في عصور الأنبياء كلهم. سيدنا هود عليه السلام الذي الآن نحن نتهيأ لزيارته، نتذكر كم مقدار الهم والتعب والبلاء الذي نزل عليه من قومه. عندكم سورة سماها القرآن سورة هود، شرف الله هذا النبي بسورة كاملة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. هؤلاء شعوب آمنت بالصخر، وآمنت بالشجر، وآمنت بالسحر، وآمنت بالانحراف، وغاب عنها الشرف أن تؤمن بنبي من أنبياء الله على وجه أثار الصلاح، على وجه أثار التقى، يدعوهم إلى الهدى، يدعوهم إلى السلامة، يعيدهم الوعد الحسن، يذكرهم بمولاهم الذي خلقهم. انظروا كيف النفوس عندما تهيمن وتسيطر على العبد المخلوق المخذول الذي لا يريد الله له الهداية. ولذلك كل هؤلاء الأنبياء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وجاء من بعدهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم شهداء على الأمم. عرفتم معنى شهداء على الأمم؟ أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليها مسؤولية ملقاة في عنقها، وهي أن تشهد يوم القيامة على الأمم السابقة التي كفرت، لأنهم عندما يجتمعون في يوم اللقاء الأعظم عند الحق سبحانه وتعالى تقوم كل أمة ويقول ما وصل إلينا خبر، ما جاء إلينا رسول، ما أحد علمنا، لم ينبهنا أحد، وذا يوم كبير يوم حساب وعقاب، والله أعلم بهم ويعلم بكذبهم ويعلم بحالهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: هاتوا الأشهاد، الأشهاد الذين يشهدون على الأمم والشعوب الكافرة. فتشهد الشهادات على أنواع. ثم يقوم الحق سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء، يقول: هل بلغتم، هل أوصلتم إلى الأمم دعوتي، هل نشرتم دعوة لا إله إلا الله؟ يقول: يا رب نعم بلغنا. قال: اعطوني تأكيدا لذلك بالشهادة، من يشهد لكم أنكم فعلتم ذلك؟ يكلم كل نبي أمته فيكذبونه، يكذبون في الدنيا ويكذبون يوم القيامة، يقولوا: ما دعانا ولا تكلم ولا سمعنا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اليوم نقيم عليكم الأشهاد الذين سيشهدون بالحق. من هم هؤلاء؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا جزء من هذه الأمة. في اليوم نحن لما نذهب إلى زيارة نبي الله هود، إنما الغرض أن نؤكد لأنفسنا ولأجل يعلم مثل هؤلاء الأنبياء أننا أوفياء بحقوقهم، وأننا نزورهم لأجل أن نعيدهم بعض الجزاء، مثل من يحمل نفسه للحج وبعد ذلك يذهب لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وفاء لمثل هذا العبد الخير النير الذي جعل الله على لسانه وعلى يده هداية الشعوب وهداية الأمم. وأكبر شيء نفرح به في علاقتنا بأنبيائنا وخاصة نبينا محمد أن الله عصمنا بهم من النار، الله عصمنا بالنبي محمد من النار. ونبي الله هود دعا قومه إلى السلامة ما آمنوا به، فبعث الله عليهم كما تعلمون الريح العقيم، الريح الصرصر التي أبادتهم وهم أحياء، أبادتهم فجأة وهم في غاية السرور بأنفسهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. من يقدر لعذاب الله؟ ومن يقدر لغضب الله؟ ومن يقدر لمخالفة الله؟ اليوم الواحد منا يحسب الحساب لو خالف إدارة، لو خالف مدير، لو خالف أحد من أهل الحل والعقد ولا الأمر ولا الوظائف، تجده يرتعد خوفا على نفسه وخوفا على مرتبه وخوفا على مستقبله وخوفا على شيء من ذلك. ولا في مدرسة تجد الطلاب يخافون من المدرس ولا من الاختبار. أيسمى هذا الخوف؟ هذا الخوف ما يساوي شيء أمام من يجب أن نخاف منه. ولما نخاف منه نخاف منه ونرجوه، ما هو ربنا يخيفنا فقط، ربنا يخيفنا عندما نحن ننحرف، ويفرح مننا ويمنحنا النصيب الأوفر عندما نقبل عليه وعندما نرجع إليه وعندما نعرف واجبنا في حياتنا وعندما ندعو أنفسنا إلى إقامة العدل في الوجود، إقامة العدل في البيت، إقامة العدل في الأسرة، إقامة العدل في الجار، إقامة العدل في عموم الحياة، إقامة العدل بين الإنسان ونفسه. قد لا تستطيع أن تقيم عدل مع الخلق، أقيم العدل مع نفسك. وما هو العدل؟ العدل هو الإنصاف والانتصاف، العدل هو الإنصاف والانتصاف. علمكم نبيكم صلوا عليه، علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام حسن الأخلاق، هذه هي المفتاح الذي يبلغنا رضا المولى. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذه الأخلاق خمد بها النبي نار الفتن، خمد بها حرائق الصراع في الجاهلية، جمع قلبه مع قلب الكفار من قريش حتى ألفهم، جمع قلبه مع قلب أهل المدينة حتى ألفهم. ألفهم بماذا؟ ألفهم بالأخلاق الحسنة. وما يألف الناس لمصلحة ولا يقرب الناس لشخصيته أو لذاتيته، ولكن لأجل يسعدهم بالرضا من الخالق. واليوم نحن محتاجين إلى من يسعدنا بالرضا من الخالق، بغينا من يقربنا إلى الله، بغينا من يدلنا على ربنا، من يدلنا على أخلاقنا، من يدلنا على شرف ديننا، من يدلنا على الطريق. هذه بلدكم المباركة تريم، وهذه المساجد التي أنتم تترددون عليها، وهذه العادات الجميلة التي ربما لا توجد في بلد أخرى، أنكم تنهضون وتحرضون بعضكم البعض في هذا الشهر الكريم، استعداد لشهر شعبان، استعداد لزيارة نبي الله هود وبهذا الحشد وبهذه الموالد. إنما هذا فيه دلالة على أن الأوائل كانوا يهيجون الشعوب، يهيجون المجتمعات لأجل يقوون همتهم حتى لا تأخذ بهم المآخذ الأخرى كما سمعتم في القصيدة التي تكلم فيها عن المخالف وعن الذي لا يرضى وعن الذي يأبى وعن الذي يقدم الشبهات وعلى الذي يضع الضبابية على طريقة أهلنا وسلفنا في اختياراتهم مثل هذه الاختيارات في زيارة نبي الله هود. تكلموا هؤلاء الرجال وكأنهم سبقوا الأحداث وسبقوا الزمان وسبقوا وقوع الاختلافات ووضعوا لنا هذه القواعد. نحن عيبنا الوحيد أننا ما نتابع حتى في القراءة عن أخبارهم وعن آثارهم وعن أحوالهم وعن مقاماتهم. هذا نبي الله هود كما تعلمون كان يعتبرونه السلف الموطن الحقيقي للفتح، هكذا كان معروف، معروف في تريم وما حول تريم يخرجون الرجال الذي يريدون الصلة بالله، مع أن الصلة بالله في كل مكان، يتصل الإنسان بالله في بيته ويتصل في مسجده ويتصل في عباداته ويتصل في زياراته للصالحين، لكن أرادوا أن يكون عندهم صفاء فوق الصفاء وحضور فوق الحضور وشهود فوق الشهود، ولذلك كانوا يخرجون إلى نبي الله هود إما فرادى أو زرافات وجماعات. ماذا يفعلون؟ يتفرغون هناك بعيد عن ثقل المسؤوليات في البيوت، ثقل المسؤوليات إذا كانت هناك أشغال وأعمال، فيتفرغون للعبادة ويختلون خلوة بينهم وبين ربهم، وخاصة في آخر الليل ولهم مجالسهم الخيرة ولهم مذاكراتهم المباركة، فتصفو النفوس وتزكو الأحوال، تتحرك القلوب من الداخل ويشعر الإنسان بالصفاء ويحس بخفة الروح. اليوم نحن نحس بثقل الجسد، نحن الآن نحس بثقل الشهوات التي ثبطت الإنسان عن الارتقاء والارتفاع، ما عاد نحس بلذة في صلاة ولا نحس بلذة في قراءة قرآن ولا نحس بشيء مما نحن فيه من الغفلة التي وردت علينا لعدم وجود الصفاء. لا نحصل أحد رجال يرفعوا مستوانا حتى نبلغ الصفاء، ولا نجد كذلك في بيوتنا الصفاء، ولا نجد في حتى بعض أحيان مساجدنا الصفاء، ولكن الأوائل وجدوا الصفاء في بيوتهم ووجدوها في شيوخهم ووجدوها في مساجدهم، وفوق ذلك ما كفاهم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فذهبوا إلى هناك وتعرضوا للواحد القيوم في مكان فيه آثار نبي، فيه الأرواح تدور على مكان فيه دفن نبي من أنبياء الله. كلنا نحن نؤمن أن أرواح الملائكة وأرواح الصالحين لها حركة في الكون، صحيح نحن ما نراها ولا عرفناها ولا شهدناها، ولكن آمنا بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله فيما علمنا من أمر الدنيا، فيما علمنا من أمر البرزخ، فيما علمنا من أمر الآخرة، وفيما علمنا من حركة الأرواح، إما أن تكون أرواح الملائكة أو تكون أرواح الصالحين أو تكون كذلك أرواح مخلوقات أخرى كالجن الصالحين وغيرهم. هذا عالم مليء في هذا الوجود، فكانوا يخرجون إلى تلك المواطن لأجل تصفو عندهم الأحوال. وتصفو الأحوال على مراتب، أولا تصفو الأحوال من التفكير في شؤون الدنيا، وإذا صفى الإنسان من شؤون التفكير في الدنيا أقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن أمرنا في صلاتنا أننا نحسن الوضوء، وإذا حضرت في الوضوء حضرت في الصلاة، وإذا دخلت إلى الصلاة ادخل بسواكك وادخل بحسن استعداد وادخل بالنية الصالحة. لماذا؟ لأجل يحصل عندك الصفاء الذي به تتلذذ بالعبادة وبالقراءة وبالسجود وبالركوع، وتترقى هذه المراقي التي تشهد بها المشاهد التي أودعها الله في الذكر. أنت تقول الله أكبر، كم في مقدار الله أكبر من العطاء والفيض، ثم تقرأ الفاتحة ودعاء الاستفتاح، كم فيها من الفيض، كم فيها من العطاء. بالطبع هذا لصاحب القلب الحاضر ولصاحب الوعي الباصر الذي يفهم الكلام ويدرك الكلام. ونحن نتكلم ما هو عن أنفسنا، نحن أعلم بحالنا وبذلتنا وبجهلنا وبتخلفنا وبتأخرنا، لكن نذكر الرجال الذي هم علموكم ووضعوا لكم هذه الأسس. سبحان الله، قد يكون فيكم واحد تتحرك عنده العاطفة يقول يا رب غيت مثلهم، ولا يا رب ادخلني في بركتهم، ولا يا رب أنت المعطي كما أعطيتهم معطينا، كما منحتهم نحنا، كما حفظتهم احفظنا، كما وجهتهم وجهنا، لأن الساقي باقي. هل الخالق قطع الفضل؟ بل نحن انقطعنا عنه، نحن أخذت بنا الشهوات، نحن أخذت بنا سوء الأعمال، نحن أخذت بنا سوء الظنون، نحن أخذت بنا مشاكل الحياة حتى تكثفت عندنا الأرواح وحتى تغلبت الأجساد، لأن الإنسان فيه نفس وفيه روح وفيه قلب وفيه عقل وفيه جوارح. هذه كلها إذا تلبست بالمعصية أو تلبست بالأغراض أو الأعراض أو الأمراض صار الإنسان أقرب إلى البهيمة، ويبقى له شرفه الإنساني لكنه أقرب إلى البهيمة. تقرأون في القرآن عن الكفار، أعطاهم الله العقل وأعطاهم العلم وأعطاهم الجمال وأعطاهم وأعطاهم، ولكنهم قال سبحانه وتعالى فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، قال أولئك كالأنعام، هذه البهيمية أولئك الأنعام، قال بل هم يا ليت خلاهم أنعام وكفى، قال بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا سر كلمة لا إله إلا الله، ولا عرفوا سر الخضوع للأنبياء، ولا عرفوا سر الاستسلام للواحد القيوم. كبرت عندهم نفوسهم وزأزأ قذف الشيطان في قلوبهم الكبر، فتكبروا على ربهم والعياذ بالله فكفروا فخسروا. مثلنا نحن في صلاتنا وعباداتنا يجب أن تحضر عقولنا، ما استطعنا، الإنسان ما يسلم. قالوا إن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يتكلم عن الشهود والحضور في الصلاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم يصلي ركعتين ولا يحدث نفسه فيها؟ ذاك الآن مع الصحابة، ما هو معنا نحن من يوم ما ندخل الصلاة ونحن في بحور عجيبة ونحن في عالم آخر وفي تفاكير تأخذ بنا. الصحابة كل منهم يلتفت للآخر، كلهم سكنوا وسكتوا، لأنهم يعرفوا أنهم بين يدي نبي، بين يدي رسول الله، ومن صلى منهم وتحدث به قلبه بيعلم به الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من علم الباطن والكشف. قال فقال سيدنا علي: أنا يا رسول الله. كان عنده ثقة في نفسه، وعنده ثقة في تربية النبي له، وعنده استعدادات لأن يعمل ذلك بقهر النفس. قال له: قم اركع. وقال لهم النبي: من أحسن الركعتين سأعطيه واحدة من هذه الجمال. جمال جاءوا بها من شيء من الغزوات وفيها بعض الجمال الحسنة التي يحبوها العرب، فصلى سيدنا علي ركعتين وأحسنها وأتقنها وذكر الله فيها وأدى ركوعها وأدى سجودها حتى فرغ منها، جلس في التحريات لأجل يسلم. عندما وصل قبل السلام خطر له الخاطر: أي الجملين سيعطيك رسول الله؟ هذه في اللحظة الأخيرة قال له النبي: سلم يا علي. خبر وصل أنك انشغلت شوي عن 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 الحضور، ولو حضر كانت بتصبح مصيبة على الأمة، لأجل يرينا ربنا أن ما في حضور إلا عند النبي محمد. هذا نبي العصمة، هذا نبي الوحي، هذا نبي العلم، هذا نبي العطاء، هذا نبي الفيض، هذا نبي الكرم، هو الوحيد الذي عصمه الله تعالى من الشيطان ومن الوسواس. وأما مثل الرجال هؤلاء حصل لهم ما حصل، وما معهم كانوا إلا أن يبتسموا ويضحكوا. بعد ما سلم سيدنا علي ضحك، علم أن البشرية ضعيفة وكلنا إلى ضعف وكلنا إلى فقر لله، لكن ما شاء الله أكرمنا الله بالقليل. إذا كلفنا أنفسنا شيء من هذا العطاء فاض الله علينا ذلك. أهلكم وسلفكم في هذا الوادي كلفوا أنفسهم هذا في بيوتهم، وقبل ما تأتي هذه الكهرباء وقبل ما تأتي هذه النعم التي نحن فيها. الله أعلم لو كانت في عصورهم الكهرباء كم بيألفوا وكم بيقرأوا وكم بيعلموا وكم بيعبدوا مجالس، لأن بعض الأشياء كانت تمنعهم عنها الظلمة، كانت تمنعهم عنها وجود الكتب، كانت تمنعهم عنها وجود السرج. عندنا رجل من أولياء الله يسموه صاحب العمائم كان يراجع دروسه مع وجود العمامة الكبيرة، فاحترقت عليه 9 أو 10 عمائم. لو هو يقرأ من ماذا؟ يقرأ من الفتيلة التي يشعلها التي كانت يستخدموها للإضاءة، فكان يوطي راسه بحكم ضعف نظره فيقرب من الضوء فتشتعل العمامة من ذلك، وما اشتعلت إلا من خدمة علم حتى سمي بهذا الاسم، لأنهم كانوا يجتهدون في تحصيل العلم ويجتهدون في العبادة ويجتهدون في إدخال السرور على بعضهم البعض، حتى كادت حضرموت وخاصة تريب مثل الجنة. ما أقول الجنة، لكن أقول مثل الجنة. كلمة المثلية ليست هي ولكنها أقرب إلى ذلك من حيث الشعور الباطن، يشعر الإنسان بالاستئناس، يشعر بالراحة، ينسى الدنيا، ينسى ما يدور في حياة الناس. فكانوا هكذا في بيوتهم، ولما فتح الله عليهم بهذا الفتح الكبير كما يقول سيدنا الإمام العدلي رحمه الله تعالى، قال: كنت أخرج أنا وابن عمي عبد الرحمن بن علي في كل ليلة آخر الليل إلى جبل النعير. ما يكفيهم في البيوت، يخرجون آخر الليل من آخر الليل الثلث الأخير من الليل إلى جبل النعير. قال: ونصف أقدامنا كل منا يصلي ويقرأ في صلاته 10 أجزاء. طيب قرأوها في بيوتكم. قالوا: طلبا للصفاء. طلبا للصفاء، يخرجون من دائرة المباني إلى دائرة المعاني، يخرجون إلى هذه المواطن حتى تصفو خواطرهم، لأن صاحب الصفاء يذوق، صاحب المدرك يذوق. وأما كثافاتنا نحن التي أخذت بنا، نسجد السجود والعد ندري نحن سبحنا ولا ما سبحنا، ندعو الله ونحن في غفلة. وعلى العموم صار لهم في اللاهود هذا مقصد. اقرأوا في ترجمة الشيخ عمر المخضار كم المدة اللي جلسها في نبي اللاهود وغيره من الشيوخ، سيدنا الفقيه المقدم، سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف. هذه يسمونها المشيخة التي نحن مدعوون أن نتبعها ومدعوون أن نعظمها. ما في الدنيا مشيخة نتبعها غير مشيخة أهلنا، ومع هذا مقرين بالتقصير ومقرين بالتأخر عنهم، لكن ليس لدينا بديل عنهم، ما عندنا بديل، ما بنبدل بأهلنا وأسلافنا وشيوخنا الذي لقحوا الشعوب وعلموا الرجال حتى بلغوا بهم إلى سائر العالم، يحملون نفس النبي محمد ويحملون شرف الدعوة، ما بنبدل بهم. أولادنا الآن الله يهدينا ويهديهم ذهبوا إلى مذاهب أخرى، قال: أنا حصلت الكتاب والسنة، وذا قال: حصلنا الصدق عند الجماعة الفلانية. دل لأننا نخبط، ما لنا تربية، ما لنا مرجعية، ما لنا مشيخة، ما لنا دال على الله، ما لنا دال حتى على استقامة أنفسنا. خبطنا وخلطنا حتى صرنا أشكال وأنواع وشيء غريب في السلوك وشيء غريب في التصور. وجاء الزمان هذا الغريب العجيب الذي احتشدت فيه كل السلبيات، الشهوات انتشرت والقاذورات ما شاء الله طغت على الناس والطباع كبرت على البشر، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. ولولا ما نعلم من رحمة الله وعطاء الله وفيض الله، وإلا قد يبلغ الأمر إلى بعض الناس أن ييأس من مخالطة الناس ويذهب له في عالم الأوائل كما ذهب الأوائل عن الخلق، كما قال لحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وليه: والاعتزال اليوم فرض لازم إلا جلوسك عند شخص عالم. إذا عادك حصلت العالم، إذا عاد معاكم كم علماء جزاكم الله خير انتبهوا منهم، ولا بيجيكم زمان تدورون لهم فتقولوا هاتونا صورة فلان، ما عاد بتحصلوا إلا في الصورة، ما عاد يعرفون الناس ذاك، لأن ما يتخرجون. منين يتخرجون العلماء؟ يخرجون منين؟ وين المدارس اللي تخرجهم؟ وين الأربطة اللي تربيهم؟ هذه الأربطة الآن اللي ظهرت أخيرا دل عادها دل تعالج المشكلة اللي حصلت. وأما الأوائل كان كل يوم ترى لوائح النور في المساجد، لوائح النور في البيوت، حتى بلغ من كثرة الأولياء في تريم لأنها يسمونها عش الأولياء، كان أكثرهم يخمل ولا يعرفه أحد. قال: لماذا؟ قال: لأجل يظهر فلان أدب مع الرجل الثاني، ما هو كلها مقارنة كل واحد صار على الثاني. هذا ينبغي أن تفهمونه وتدركونه. وأنا أقول خاصة الشباب الآن دي عندهم تطلع لمحبة العلم، محبة الدعوة، محبة العلماء، محبة الصالحين، لكنها محبة أحيانا على غير ضابط، محبة على غير ميزان. ينبغي أن نعرف القيمة. تجدون في المجالس بعض الآباء، بعض الكبار، بعض الشيوخ الصالحين تجدوا يتجاوزهم يدخل هو إلى حيثيرين، وتجدوا في مكان الكبار والعقلاء، مع أنه قد يكون مرتبط بالدعوة ولا يدرس العلم ولا يفعل شيء من الخير. ما هو هكذا، كانوا رجال كمل يصلون الجمعة ويجلسون في آخر الصف هروبا من الناس ومصافحتهم. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يكون بينهم وبين الله صلة، وهم ما يمنعون الناس من حسن الظن، لأن ما حد يحبك إلا بحسن ظن، ولا حد يتعلق بك إلا بحسن ظن. ولكن ما هي هكذا بهذا التقليد. رأينا شيوخنا يسلمون عليهم، صار كل شاب مد يده خلق الله، إلى حد أن الناس صارت تحقد علينا نحن، ويصل إلينا داء هذا التصرف وهذا التصور. وكثير من الشباب دائما يذكر كراماته ويذكر أحواله ويذكر مرائيه ويذكر ويذكر على سبيل الإشهار لنفسه، حتى يعرف عند الناس، يقولوا هذا ولي، هذا صاحب كرامات، يقول له الحق سبحانه وتعالى نعم أعطيك الكرامة لكن اجلس عندها ما عاد لك ترقي. يبقى الناس يمدحونك ويحبونك الناس على ما يعرفون عنك من حسن الظن، لكن ما هو قضية حسن الظن مع الخلق. نحن بغينا مراتب الخلق التي تبلغنا إلى الحق، إلى فرح ربنا بنا، إلى إنقاذ بيوتنا، إلى إنقاذ نسائنا، إلى إنقاذ حياتنا. ولهذا عندما نستعد لنبي الله هود ننوي نيات. كان يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي: من عنده نية ينويها، ومن لا عنده ينويها يدخل نيته في نيتنا. ونحن وإياكم بندخل نيتنا في نيات السلف. هذا المسجد كان سيدنا الفقيه يمر عليه ويضع حداثه على الحصى، بل ننوي ما نوى من عزته وشرفه، ما يبغى يسير إلى المقابر بالحذاء، يسيرون حفاة من أدبهم، أدبهم مع الأموات وأدبهم مع التربة، حتى التربة عظموها وتشرفت عندهم. لماذا؟ لأن الوعي ارتفع، لأن الحال رقيق، لأن الرتبة سمت. وأما مثلنا وأشباهنا اليوم تجد الشباب كل واحد راكب سيكل ولا راكب سيارة يمر قدام القبور ولا يذكر الله ولا يسلم عليهم ولا يترتب فاتحة ولا يدخن ولا ينفخ وقدامهم ألاعيب. خرجت الأمور عن وضعها الصحيح، خرجت عن مقامها السديد. وإذا كان قد ابتلانا الله بهذا نحن نقول نسأل الله يحفظنا من البلاء، لكن ننبه الشباب: يا أولادنا، إذا عبرتم بجانب المقبرة، إذا عبرتم بجانب الأضرحة، إذا عبرتم بجانب هذه المواطن، اهدوا هدية لهؤلاء الأموات كما تذهب لتزور فلان في بيته. اعبر على هذه الأماكن، ادخل لزيارتهم وأهدي لهم هدية، اقرأ لهم شيء من القرآن، استغفر لهم، رتب لهم الفاتحة، اطلب مطلبك من الله، ما هو منهم، اطلب مطلبك من الله واخرج، تتيسر الأمور، تنفتح الأبواب. سمعته في الأبيات قال لك: روح إلى نبي الله هود واطلب مطالبك. طيب وكيف نطلب مطالبنا؟ قال: أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي رواية أن العبد إذا خشع وإذا بكى من خشية الله فتح الله باب السماء ليستجاب دعاه. فهناك خشعت قلوبهم، وهناك خشعت أرواحهم، وهناك خضعت رؤوسهم، وهناك عرفوا حقيقة أنفسهم وتجردوا من الأعراض والأغراض والأمراض، وبدأوا يحسون بالشفافية التي يكون فيها العبد قريب من ربه. وهذه الشفافية ما تتأتى لأحد إلا إذا سلك هذا المسلك وصار على هذا المصير في تأديب نفسه وتهذيب حاله. كما قلنا لكم نحن ما بنكون مثلهم ولا حتى قريب منهم، بنقول كما قال الشاعر: إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ولكن التشبه ما هو في الثياب، لابد نتشبه في كل شيء، لابد نتشبه في السلوك، لابد نتشبه في العلاقات، لابد نتشبه في المسامحة، لابد نتشبه في المحبة. كل السلوك الذي ساروا عليه نتعرف عليه ونخطو عليه ما استطعنا، ولا يعنينا الآخرين، لا تنظر للآخرين فيما هم فيه، كل منا عليه حقيقة نفسه. لو صار أصلح كل إنسان نفسه لأظهر الله سر الولاية على جبين كل مسلم. اللهم صل وسلم على سيد الأمة. هذا المطلب وهذه المناسبات وهذه المجالس وهذه الجمعات التي ندعى إليها إنما هي الأصل فيها صلاح بواطننا، صلاح الظواهر الحمد لله صالحة. كنا اللي بنروح حود بنجهز أنفسنا بالثياب وبالمأكل وبالمشرب وبالمكان وبالمسكن بكل ما نستطيع، ما بيقصر علينا شيء. لكن المطلوب ليس هذا، ما الأكل موجود في الأسواق وفي البيوت، ولكن المطلب الذي تنويه النيات: أي نيتك في زيارة نبي الله هود؟ ماذا تريد؟ قال العاقل: قال أريد أجتمع بعدد أكبر من العلماء والصلحاء والأولياء كما أعتقد وكما يشاع عنهم، فأطلب منهم الدعاء، فأطلب منهم الإجازة، وفي بعض الأحوال يطلب الإلباس. وهذا تقليد كان على طريق السلف. سمعته أن أحمد بن أبي الجعد في ذلك المكان ترقى حتى بلغ إلى عالم الشهود ومراقيه. من الذي رقاه في تلك المواطن؟ صلته بالرجال، صلته بالشيوخ، كان هو في عصر الفقيه المقدم والشيخ سعيد بن عيسى العمودي، كانوا يأتون يمرون على هذه المواطن ويذهبون، وكانت تأتي الآلاف من الخلق إلى حضرموت وإلى تريم ثم يحضرون هذه الزيارات في كل سنة، وكانت مظهرها أكثر من هذا المظهر الذي نحن عليه، على صفتين: مظهر العدد ومظهر العدة. كان الشيوخ لما يتصدرون 40 و50، لما تنظر إلى الواحد منهم تذكر الله، لما تنظر إلى الواحد منهم يتجلى الله سبحانه وتعالى عليه تخشع كل باطن وكل ظاهر، يحس الإنسان بالمدد يحس الإنسان بالحضور، يحس الإنسان بأن إحنا ما نحن ضائعين، نحن مربوطين برجولة، مربوطين بأئمة، مربوطين بمشيخة. قووا اعتقادكم في رجالكم وفي أهلكم وفي أسلافكم بعد اعتقادكم في ربكم، بعد اعتقادكم في نبيكم، بعد اعتقادكم في كتاب الله، في اعتقادكم في سنة النبي. لأن البعض يدخل من هذه العبارات يقول كف شوف كيف يعتقدون في الأولياء ولا يذكرون ربهم ولا يذكرون نبيهم. لا، الحمد لله، ما عاد احنا محتاجين أحد يعلمنا بطريقة جديدة. الذي يتعلموا بالطريقة الجديدة انظروا إليهم ما بين الدم والذنب، وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وللأسف أنه باسم ديننا، باسم لا إله إلا الله، لكن وصلوا إليه لأن ما أحد مربي، ما وجدوا من يدلهم، ما وجدوا من يربيهم. نعم، وجدوا من يوبقهم، وجدوا من يرميهم، وجدوا من يدفع لهم شيء من الدنيا حتى وقعوا في شر أعمالهم. وعلينا أن ندعو الله لهم، وندعو الله لأنفسنا، وندعو الله لبلادنا، وندعو الله لإخواننا، وندعو الله لعلمائنا، وندعو الله لصلحائنا، وندعو الله أن يثبت عادات تريم في أهلها حتى لا تخرج من هذه العادات المباركة. وإذا حصل فيها خلل أو حصل فيها خطأ أو حصل فيها إفراط أو حصل تفريط، لابد أن نقيسها بمقياس الشرع. الحمد لله، الشرع الله موجود، كتاب الله موجود، سنة الحبيب موجودة، العلماء ما استطاعوا موجودين. كلكم يا أخواني توجهوا إلى الله في هذا الشهر الكريم، شهر رجب، إن الله يتجلى علينا إن شاء الله بتوبة نصوح يصلح بها الجسد والقلب والروح. أجي أحسن من أن يصلح قلبك وجسدك وروحك؟ حد منكم له هذا المطلب؟ بغيت جسدك وقلبك وروحك يصلح؟ هذا شهر رجب واحدة من هذه الأيام المباركة التي يهيئ الله بها، بل يصب الرحمات صب، حتى سموه شهر الله له، ولكن ما بيجي صب الرحمة مع غفلة، ولا بيأتي مع معصية، ولا بيأتي مع انحراف، ولا بيأتي مع انصراف. لابد نتعرض. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وكانوا هذا الشهر يسموه شهر الزرع، لأنهم يزرعون فيه ويكبر فيه النبات في شعبان ويحصدونه في رمضان. وأي نبات يشتغلونه، أي نوع من نوع الأطعمة، الطاعة، طريقهم إلى الطاعة. ما عاد يدخل رجب لو سموه شهر الاستغفار، شهر الله، يعد الإنسان نفسه الإعداد الكامل، ثم يدخل شهر شعبان. وأي شهر سبق؟ قالوا شعر شهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله فيه كرم النبي بكرامات عظيمة ربما تكلمنا عنها في مجالس أخرى. ثم يأتي شهر رمضان قال شهر أمتي. شوفوا كيف التعظيم لهذه الثلاثة المتسلسلة، رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. كيف شوفوا في العالم، سافروا، حد يفهم هذا الكلام في الدول الأخرى في عالم الكفر؟ الذي تفرحون بهم، يفرحون بهم أولادكم، يرمون أولادهم في الغرب، يرمون أولادهم، قال بيروح بعثة وبيدرس، راح هناك بعث الله له كل شياطين الأرض وجاء شيطان. وهذا في الرجال، وبعضهم نساء بنات الآن والعياذ بالله، قالوا حرية، قالوا الثقة، ثق في المرأة، هذا دورة، هذا زمانة، هذه مساواة، هذه حقوق، وبعد ذلك دخل لهم من خلف الستار. إذا قلنا ما سلمنا داخل بلداننا هذه من البلاء والاختراق والفوضى والقاذورات، نعم بيسلمون اللي يروحون لدول الغرب، وبيسلمون اللي يروحون إلى أماكن الاختلاط، وبيسلمون إلى أماكن الإباحية. لا والله ما يسلمون، لا يكذبون، ما بيسلمون إلا إن كان شيء تدخل من عند الحق سبحانه وتعالى لحفظ رجل أو حفظ مرأة. وفوق ذلك حتى لا حفظت نفسها ما بيتركوها الآخرين. كم من مرأة مؤدبة محجبة يأتوا لها ذئاب البشر ويؤذوها حتى لو كانت طيبة. لذلك ننتبه، شرفنا هذا، هذا 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 قيمتنا، هذا مظهرنا، هذا شعارنا. لا يعني أن نحتشد في المساجد ولا ندري أن يذهبون بناتنا، ولا ندري يجلسون مع من، ولا ندري في حركتهم في الأسواق، ولا ندري ماذا عندهم في الجوالات. هذه تتصل بفلان وتتصل بفلان، وبعد ذلك نسمع لها فضائح، نسأل الله السلامة. هذه مسؤوليتنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عنه. والهداية من الله، ادعو الله له بالهداية. طيب دعينا بالهداية، وين دورك؟ الهداية ما جاءت والناس نيام، جاءت بمحمد. النبي حمل القلع، حمل السيف حتى أذعنت القلوب لهذا الدين. ومنهم من بين الله له الدين باللسان، ومنهم من بينه بالحال، ومنهم من بالمال، ومنهم بالأخلاق، حتى ظهر الإسلام. ونحن نحتاج إلى محافظة على هذا الدين، محافظة على هذا الإسلام، حتى يظهر فينا سر سلفنا، ويظهر فينا سر نبينا، ويظهر فينا سر ساداتنا آل البيت، ويظهر فينا سر بعضنا البعض. ما واحد منكم إلا وفيه سر، ما يدري، ما تدرون بعضكم ببعض، كل واحد منكم فيه خير. توجه إلى الله، بعض الأول يقول اللهم إني أسألك بالسر الذي أودعته فيه والنفخة التي نفختها فيه أن تحيي قلبي، تحيي روحي، تحيي ظاهري، تحيي باطني، تحيي سري، وإذا أحياك الله انتهت القضية. هذه إذا أثرت هذه المعاني، الله شاهدي، الله حاضري، الله قريب مني، وعرفت هذا المعنى ارتفعت وارتقيت. ما هو بالعلم، ارتقيت بحسن المخاطرة مع الخالق. إذا عرفت الطريق بينك وبين ربك انتهى الكلام. تقولوا الآن تو الجو ماشي تغطية، حقتكم التلفزيونات دي والتلفون ما في تغطية. نعم، إذا ما في تغطية ما في صلة، ما بتوصل الشبكات. لكن إذا لك تغطية حقيقية مع ربك، وهذه التغطية ما هي مبنية على كهرباء ولا مبنية على بطارية ولا مبنية على شيء من هذه الأشياء، ولكنها مبنية على سلامة القلب، على سلامة الحال، على سلامة القال، على حفظ الجوارح، يفتح الله لك خطوط خاصة. في ناس عندهم خطوط خاصة مباشرة من القلب إلى الرب، وهذا ما هو ربنا ما هو بخيل. الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى معطي. توجهوا إلى الله ببركة هذه الأيام وهذه الليالي وهذه التراتيب الذي وضعها أهلنا وأسلافنا، أن الله ينقذنا من هذه الحالة ويخرجنا من هذه الذلة التي أذلتنا وأذلت أحوالنا وأذلت أنفسنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح مجتمعاتنا واصلح محبنا واصلح مبغضنا، واجعلنا وإياهم كلنا صالحين. اجعلنا في بركة الصلاح وبركة التقوى وبركة التيسير الذي يسرته لعبادك الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وأسأل الله أن يغفر لمن أسس هذا المسجد ومن صلى فيه ومن علم فيه ومن تعلم فيه ومن خدم فيه ومن قام فيه. اللهم بارك لهم وبارك فيهم وبارك في همتهم وبارك في سلوكهم، وأعمر هذه المساجد بالرجال، وأعمرها بالصلاة، وأعمرها بالذكر، وأعمرها بالصلاة على النبي، وأعمرها بالأعمال الصالحة. وإذا أعمرتها أعمر معها قلوبنا، وأعمر معها أرواحنا، وأعمر معها ذواتنا، وأعمر معها أسماعنا، وأعمر معها أبصارنا، وأعمر معها كل ذرة في أجسادنا بمنك يا معطي يا وهاب يا كريم. هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، والحمد لله رب العالمين.